إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الصلاة، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى، ومع الدرس 25. وكنا قد وصلنا في الكلام عن صلاة الجماعة عند النقطة 18، وهي ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة، ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة. عن يزيد بن الأسود قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى، فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما، أن يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الخوف، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ ألستما مسلمين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس جماعة وهما يقفان على الرواحل ولم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، إن كنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكم نافلة. يعني حتى لو أنك صليت في مسجد أو في أي مكان ثم أتيت فوجدت الإمام يصلي بالناس، طالما أنك قد دخلت المسجد فعليك أن تصلي مع الإمام مرة أخرى. رواه أحمد وأبو داود ورواه النسائي والترمذي بلفظ: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. صحيح كما في صحيح أبي داود. يعني سبحان الله حتى بدون نص الإنسان إذا دخل مسجد فوجد الناس يصلون وهو يجلس ولا يصلي معهم فإنها شبهة، فإنها شبهة، فإن الذي يعتذر المصلى دائما النساء اللائي عندهن عذر، اللائي عندهن عذر، يعني سبحان الله الإنسان إذا ابتعد هكذا. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد. وقد روي أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب وقد كان صلاها أي هذه الصلوات في جماعة، كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد. المربد موضع تجفيف الحبوب والتمر أي الجرم، بعد حصاد القمح يوضع القمح، توضع السنابل في مكان هذا الموضع الذي توضع فيه قبل أن تدرس وكذا هذه الأشياء، هذا يسمى الجرم. كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد ثم انتهى إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تصلوا صلاة في يوم مرتين حسن كما في صحيح أبي داود، فقد قال ابن عبد البر اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه مثل المغرب ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا أي مرة أخرى. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ. 19 استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه. لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنا فينصرف على جانبيه جميعا، يعني لما يأتي بعد التسليم ويريد أن يعطي وجهه للمأمومين ساعات أحيانا يعطي ينصرف من الجهة اليمنى وأحيانا ينصرف من الجهة اليسرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. رواه داود بن ماجه والترمذي حسن كما في صحيح أبي داود. وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني مكتوب في فقه السنة لكن هذا الكلام غير صحيح، يقول بعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في رواية بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير. 10 لأن الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله، وهذا الحديث أخذناه عندما كنا نتكلم عن الأدعية التي بعد التشهد الأخير، وهي والحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك، فكان من أفضل الناس عملا إلا رجل يفضله يقول أفضل مما قال. هنا ورواه الترمذي نحو بدون ذكر بيد الخير. إذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، في رواية بيد الخير. فهنا يقول لأن الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله، مقيدة بقولها، أي الجملة وليس بقول، ليس الروي يعني هكذا، بقولها يعني بهذه الفقرة، أنه يقول هذه هنا الضمير مؤنث، المؤنث عائد على ماذا؟ على الفقرة، مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله. فالصحيح أن الإمام لا ينطبق عليه ذلك. لماذا؟ فهنا الحديث الذي بعده يبين ذلك كيف. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم في اتجاه القبلة إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقد أخذنا في أن الإنسان بعد التسليم مباشرة يقول في الفريضة، بعد التسليم الفريضة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام الحديث. وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، حين يقضي تسليمه، ويمكث هو، بس وهو يمكث الصحيح كما في تمام منا، ويمكث هو في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت أي القائلة هنا أم سلمة رضي الله عنها، قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. فهنا كما نعلم أخذنا في أول الكلام عن صلاة الجماعة أن النساء يبادرن فور تسليم الإمام، لكن إذا كانت المرأة تنتظر زوجها أو كذا كذا فهذا شيء آخر، يعني تنتظر أو في درس أو كذا. فهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. فالإمام ثم إن هذه الجلسة، هذه الجلسة إذا ألزمنا الإمام بذلك كأن التسليم ليس له فائدة، كأن التسليم ليس له فائدة، كأنه ما سلم، كأنه ما سلم. والإمام إذا قام يعني هذا على سبيل الاستحباب، إذا قال اللهم أنت السلام يعني، لكن إذا قام ولم يسلم يعني الإمام خالف السنة لكن ليس عليه شيء. فالإمام لا يكون ملزما بالمكث إلا بقدر هذا الدعاء ثم يعطي وجهه، لكن تقول له يعطي وجهه القبلة حتى ينتهي من هذه 10 مرات، هذا لا ينطبق على الإمام. النقطة 20: علو الإمام أو المأموم. ما الحكم إذا صلى الإمام على شيء مرتفع والناس يصلون وراءه على شيء منخفض كالأرض؟ وما الحكم إذا صلى المأمومون على شيء مرتفع وصلى الإمام على شيء منخفض؟ يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم. يعني ما يأتي مثلا نعمل نقوم بعمل منضبة يعني تربيز الإمام يصلي عليها والناس يصلون خلفه، لا، يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم. فعن أبي مسعود الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه. رواه الدارقطني، وسكت عنه الحافظ في التلخيص، إسناده حسن وورد بسند صحيح عند أبي داود وغيره كما في تمام منا. وعن همام بن الحارث أن حذيفة أمى الناس بالمدائن، والمدائن مدينة كانت بالعراق، فك الله أسرها. أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان، المقصود بالدكان هنا ليس الحانوت، لا، إنما على دكان أي على مكان مرتفع. أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجابذه، يعني أخذه بشدة، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، فذكرت حين جذبتني، أو حين جذبتني الأول والجبذة صح هذا وذاك يعني، فذكرت حين جذبتني رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان صحيح كما في صحيح أبي داود. فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ، لو أن هناك يعني مصلحة في أن الإمام يصلي على شيء مرتفع لا كراهة. لماذا؟ فعن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرة أي المشي إلى الخلف، وسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما أقبل على الناس فقال: أيها الناس، قلت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. رواه البخاري ومسلم. وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز، يعني كون المأموم يقف على شيء مرتفع، وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز، لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي، وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام وسكت عليه الصحابة. رواه سعيد بن منصور في سننه. قال الشوكاني: وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق 300 ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه، يعني يقول ليس في المسجد. معنى كلام الشوكاني أن الإنسان إذا كان في دار يسمع تكبيرات الإمام وكذا، خاصة بغير المكبر الصوت، ففي هذه الحالة فله أن يصلي وراء الإمام. أما هنا يعني التعليق على هذا الكلام الأصل الجواز حتى يقود للماء نخل الشوكاني، يقول أي البليف تمام منه، يقول رحمه الله: يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمر والشعبي وإبراهيم عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه ليس له ذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحو، يعني إذا كان في شارع يفصل بينه وبين الإمام فلا يصح. ولعل ما في الآثار الأولى محمول على العذر كامتلاء المسجد كما قال هشام بن عروة، خاصة هذه المسألة تظهر أين؟ تظهر في الحرم المكي، هناك عمارة مرتفعة خلف الحرم بينها وبين الناس ساحة، فتجد الذين في هذه العمارة يستعدون للصلاة في مكان معد للصلاة هناك قبل أن تمتلئ الساحة، لكن الساحة لو امتلأت ما في شيء. يقول: ولعل ما في الآثار محمول على العذر كامتلاء المسجد كما قال هشام بن عروة: جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ، فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق. رواه عبد الرزاق بسند صحيح عنهم. وأهم من هذا المثال أيضا في الحرم بعض كثير ولا أقول بعض من البائعين في حوانتهم ماذا يفعلون؟ يفرش مصلى بجوار الدكان، وبينه وبين الحرم المكان متسع ليس فيه أحد، في هذه الحالة لابد أن يصل إلى الصفوف ويريد أن يتم الصف، لكن إذا خاف الإنسان على ماله أو كذا هذا شيء آخر لا نتكلم عنه الآن، فهذا له أمر آخر في التخلف عن صلاة الجماعة. ولكن هناك معظم الناس يغلقون الحوانيت فليس هناك خوف على بضاعته ولا أشيائه، يقول أي الألباني رحمه الله: وليس بخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج، فلابد من التزامها والعمل بها إلا لعذر. ولهذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة فإن هذا لا حرمة له. قال: فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم، وأما إذا صفوا وبينه وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. وكذلك كان بينه وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر، في الأظهر يعني في الغالب. وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته، وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به، بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول. هنا المساجد في بالأمس القريب، يعني كان الناس في المساجد يفعلون ما يلي، يفعلون في كل المساجد القديمة عبارة عن دائرة محفورة في السقف تجعل الناس يسمعون تكبيرات الإمام. وهذا كل المساجد القديمة في الغالب، غالب المساجد القديمة في هذه النقطة، هناك يعني فتحة كبيرة تجعل الذين في الدور الثاني يرون الذين في الدور الأول. أما الآن الصفوف منسدة، يعني الآن النساء لا يسمعون شيئا إلا بمكبر الصوت. ويوم أن كنا نصلي العشاء هنا وانقطع التيار الكهربائي، ما الذي حدث؟ النساء ما تبعون في الإمام. لماذا؟ لأنهم لم يرون ولم يسمعون، وهنا يعني حتى ما سمعوا، خاصة لم يسمعوا، لم يرون ولم يسمعن، خاصة أنهن لم يسمعن تكبيرات الإمام بأي حال. ولذلك أقل شيء يعني في المسجد نفعل هذا، كيف تأتي ولو بماسورة متسعة هكذا تفتح لاتصال الصفوف الأدوار العليا جميعها، بحيث لأي شيء يسمع المأموم التكبير وتسمع النساء التكبيرات وهكذا. بعد ذلك اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل بينهما. يجوز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع. إذا لابد الآن حتى يقتدي بيان الذي في الدور الثالث، في الدور الثالث الآن لابد أن يكون هناك شيء على الأقل أنه يسمع التكبيرات، خاصة إذا انقطع التيار الكهربائي. يجوز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع. قال البخاري: قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجرز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام. انتهى. وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته. أفتى العلماء بعدم صحة الصلاة خلف المذياع أي الراديو، يعني ما يصح إن شيء يصلي خلف الراديو يقول أسمع التكبيرات. وهنا تعليق: كيف المقصود بالحجرة هنا؟ ليس المقصود الحجرة، لا، وإنما ننظر هنا الحديث. هنا يقول: وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته. يقول البني افتمن منا رحمه الله: وإن مما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس المقصود من لفظ الحجرة ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، وهو بيته صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود بالحجرة هنا أي حجرة البيت أبدا، وإنما الحصير الذي كان صلى الله عليه وسلم يحتجنه بالليل في المسجد، كما أفاده الحافظ استنادا إلى بعض الروايات في هذا الحديث. إذا المقصود بالحجرة ليس الحجرة في بيته، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا بالحصير يصلي فيه بمفرده في المسجد، في نفس المسجد، وليس المقصود بالحجرة أي الحجرة. بعد ذلك حكم الائتمام بمن ترك فرضا. تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الإمام. انظر معي، تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم، يعني أتم المأموم صلاته بعد أن انتهى من الصلاة، تبين مثلا أن الإمام كان جنبا، أو تبين أن الإمام لم يكن متوضئا، صح أم لا، لكن المأموم قد انتهى من الصلاة. تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الإمام، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون بكم، أي لكم أي الأئمة، يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. إن أصابوا يعني أنتم تأخذون الحسنات وهم يأخذون الحسنات، وإن أخطأوا فلكم وعليهم يعني أنت لك الأجر، وهو إن كان متعمدا فعليه الوزر، وإن كان مخطئا أو مجتهدا فهذا شأن آخر. وعن سهل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه صحيح كما في صحيح الجامع. وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا. النقطة 23: الاستخلاف. إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر، كأن ذكر أنه أحدث أو محدث، يعني تذكر أنه خرج منه ريح، أو نقض وضوءه بأية طريقة، أو سبقه الحدث، يعني لم يعني تذكر أنه أحدث، يعني المقصود بذلك تذكر أنه يعني وضوءه نقض أو أنه لم يتوضأ من أصل، أو سبقه الحدث. وهنا ننبه نقطة يعني نبهنا عليها من قبل، كيف إذا كان الإنسان متوضئا وشك هل أنا وضوئي قد نقض أم لا، في الأصل كان ماذا؟ متوضئ وشك هل وضوءه قد نقض أم لا، فوضوءه صحيح، فوضوءه ماذا؟ صحيح. أما إذا شك هل هو قد توضأ من الأصل أم لم يتوضأ، فهو غير متوضئ، فهو غير متوضئ، فهو غير متوضئ. فهنا إذا عرض للإمام وفي الصلاة عذر، كأن ذكر أنه محدث أو سبقه الحدث، فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين. فعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر رضي الله عنه الخطاب غداة أصيب، يعني عندما طعنه أبو لؤلة المجوسي الملعون، إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول، أي عمر، قتلني أو أكلني الكلب حين طعن. وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. رواه البخاري. وعن أبي رزين قال: صلى علي ذات يوم فرعف، فرعف يعني خرج منه دم من أخير أو كذا، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. رواه سعيد المنصور. وقال أحمد: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدانا من حيث طعن وأتموا صلاتهم. يعني إذا حدث الإمام عذر، لو تقدم واحد أتم بالناس الصلاة فصحيحة، ولو لم يتم واحد منهم، ولو لم يقم واحد منهم بالإمامة، أي في تتمة الإمامة وتكملة الصلاة بهم، في هذه الحالة في تكملة الصلاة بهم وتكملة الإمامة، فهذه الحالة ماذا يحدث؟ في هذه الحالة يجوز لكل واحد منهم أن يصلي منفردا. في هذه الحالة يجوز الواحد أن يؤم الناس، ويجوز أيضا أن يقوم واحد أن يصلي كل رجل منهم منفردا. النقطة الرابعة والعشرون، من أم قوما يكرهونه. جاءت الأحاديث تحضر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون، والعبرة بالكراهة الدينية التي لها سبب شرعي، يعني هذا الرجل يعني فاسق، يمشي في الحرام، يزني، يشرب الخمر، هكذا يعني، أو أشياء، أو هذا الرجل يعني يؤم الناس وهو يدخن وكذا، وهذه الحالة. فهذه الحالة إذا أم الناس وهم يكرهونه، فهذه الحالة لم ترفع صلاته فوق رأسه شبر. لكن لو أن إنسان متمسكا كان لو أن إنسان متمسك بالسنة ويطيل الصلاة في موضع الإطالة ويقصر في موضع التقصير، وعندما يطيل فإنهم يتأذون بذلك، فهذه الحالة لا كراهة حينئذ، لأن المقصود بالكراهة الكراهة ماذا؟ الشرعية. فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكن صلاة هؤلاء صحيحة، يعني حتى شرب الدخان إذا صلى. قال علماء: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. من صحت صلاته لنفسه ما تكون الصلاة باطلة أبدا، لا، وإنما نحن نبحث عن الأفضلية وعن الاستحباب. فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون. الحديث ضعيف إلا الجملة الأولى منه فهو صحيحة. هناك ثلاث أشياء نقول: رجل أما قوم، يقول من رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان يعني متخاصمان. رواه ابن ماجه، قال عراقي اسنده حسن. ضعيف إلا الجملة الأولى منه فصحيحة كما في ضعيف ابن ماجه. إذا الذي يعني الحمد لله هنا صحيح، موضع الشاهد من الحديث هنا صحيح. ماذا؟ رجل أما قوما وهم له كارهون. وأيضا هناك حديث آخر: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، يعني أن يأتيها بعد أن تفوته. المهم الجزء الأول صحيح. قال الترمذي: وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كره، فإنما الإثم على من كره. موقف الإمام والمأموم. النقطة الأولى في هذه المسألة: استحباب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه، لحديث جابر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود. وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم، فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور. الأصل أنها تصلي خلف الرجال. الآن في الحرم المكي ما تستطيع امرأة في الحج أقصد كثيرات من النساء ما يستطيعن أن يصلين ماذا في مكان منفرد. الصلاة تقام والحرم شديد، ممكن تقف في نفس الصف، في نفس الصف. بالطبع المفروض المرأة أنها تعمل، تحاول بقدر الاستطاعة أنها تبتعد عن الرجال قبل إقامة الصلاة بفترة كافية وهكذا. وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم، فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور. قال أنس: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا، وفي لفظ: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. رواه البخاري ومسلم. النقطة الثانية: استحباب وقوف الإمام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منهم. أما الحديث الذي يقول وسط الإمام، هذا الحديث ضعيف. وسد الخلل، الخلل سيأتي الآن الكلام عنها، وصحيح وسط الإمام بعض الناس يقول لك هنا يشمل يمين ويشمل أبدا. الصحيح أن الصف أن الصف يبدأ من خلف الإمام ثم من خلف الإمام إلى أن ينتهي اليمين. فإذا انتهى الصف من جهة اليمين يبدأ من خلف الإمام إلى ماذا؟ إلى اليسار. أما حديث وسط الإمام وسد الخلل ضعيف، أما الشطر الثاني وسد الخلل صحيح. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم، يعني ليقرب مني، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق يعني اختلاط الأصوات كما يقع في الأسواق. كيف هنا؟ أولو النهى اللي هم أي العقول. يقول عزوه لأبي داود خطأ إذا لم يروا في سننه، والترمذي هو صحيح كما في صحيح كما يتم منه، رواه مسلم أبو داود، أما لأبي داود خطأ. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، رواه أحمد أبو داود صحيح. والحكمة في تقديم هؤلاء، لماذا يقف الذين يحفظون القرآن والذين عندهم علم بالسنة خلف الإمام؟ سبحان الله، المأموم إذا كان خلف الإمام وعالم بالسنة يعرف متى يكون الإمام في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير، فإن كان مفترشا فهو في التشهد الأوسط، وإن كان متوركا فهو في التشهد الأخير، ويعرف يستطيع، لأن باقي الصفوف لا ترى الإمام. فإذا كان الإمام على المأموم على علم يستطيع أن ينبه الإمام في موضع التنبيه، سواء في القراءة أو في أحكام الصلاة إذا قام من سهو أو إلى آخره. يقول والحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ، ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ، ويستخلف منهم إذا احتاج، ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف. النقطة الثالثة موقف الصبيان والنساء من الرجال. بعض المساجد تضرب الأولاد الصغار ويخرجونهم من المسجد، وهذا حرام. والحديث الذي يقول وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم في تكملة أحكام الصلاة عن المساجد، سنتكلم إن شاء الله عن فضل بنائها والدعاء عند التوجه إليها، وعن الدعاء عند دخولها وعند الخروج، وعن فضل السعي للمساجد والجلوس فيها وتحية المسجد وأفضل المساجد، وما حكم زخرفة المساجد، ما ثواب تنظيفها وتطيبها، والكلام عن صيانتها، كراهة نشر الضالة والبيع والشراء والشيعة، حكم السؤال فيها، رفع الصوت فيها، الكلام في المسجد، الأكل والشرب والنوم، تشبيك الأصابع، الصلاة بين السواري، الصلاة في المقبرة، في البيعة، الصلاة في الكنيسة، في المزبلة، في المجزرة، قارعة الطريق، الصلاة في الكعبة، كل هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في الكلام عن المساجد. في الكلام عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن المساجد. أما الآن موقف الصبيان والنساء من الرجال. بعض الناس كما قلنا يضربون الأولاد ويخرجونهم. حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم هذا ضعيف، ما هو صحيح. هنا موقف الصبيان والنساء من الرجال. كان رسول الله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان. وإذا كان صبي واحد دخل مع الرجال في الصف، ضعيف. وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نأخذ نقطة النقطة. أولا الرجال، بعد الرجال الصبيان، بعد الصبيان ماذا؟ النساء. في نيل الأوطار للشوكاني تحت عنوان موقف الرجال والنساء من الصف قال كانوا يجعلون إذا بلغوا 14 سنة يعني أو 15 سنة أو أقل، إذا كانوا يعني أقل من ذلك، قالوا كانوا يجعلون صفا مستقلا لهم. هذا الرأي. الرأي الثاني كانوا يوقفون بين كل رجل ورجل صبية، وهذا أولى. الأولاد عندما يكونوا معا يلعبون ويسرعون ويتعاركون وكذا، لكن إذا كان الصبي واقفا بين رجلين فإنه لا يتحرك، فيقول: كانوا يوقفون بين كل رجلين صبيا، يوقفون بين كل رجلين صبيا، أي في وسط رجلين. فهذا جهد الوجود، لكن طرد له. وهنا وإنما خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. في شرح حديث قالوا أولها أيضا، لأن هناك حائل، لكن إذا ما كان هناك حائل يبقى خير صفوف النساء آخرها. إذن صفوف الرجال تبدأ الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، أما صفوف النساء تبدأ بالأفضلية من الخلف ثم الأمام ثم الأمام ثم الأمام إلى أن تصل إلى القرب من الإمام. وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك البعد عن مخالطة الرجال، بخلاف الوقوف في الصف الأول فإنه مظنة المخالطة لهم. وطبعا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني هذه لا سببها، وإن كان السبب هذا ضعيف كما في تفسير سورة الحجر، كان رجال يتخلفون في آخر الصف ونساء يصلين في أول الصف، فكان الرجال إذا سجدوا نظروا من الأسفل فنظروا إلى النساء، فنزل قول الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فهذه الحالة هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. بعد ذلك صلاة المفرد خلف الصف، من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخل وأدرك فيه الركوع مع الإمام صحت صلاته، صحت صلاته. فعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قيل: لا تعد في تأخير المجيء إلى الصلاة، وقيل: لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع، وقيل: لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا. طبعا هناك رواه غير البخاري، ولكن إذا وجدت الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بذلك إن شاء الله تيسيرا على المستمع إن شاء الله. زادك الله حرصا ولا تعد، قيل: لا تعد في تأخير المجيء إلى الصلاة، وقيل: لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع، وقيل: لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا. وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يرى صحة صلاته مع الكراهة، لكن في هذه الحالة نرى ما يلي. الأحاديث الجمهور، الكلام هذا موجود في السلسلة الضعيفة ليس في الصحيحة، وهنا ننبه إلى ما يلي. أولا حديث سحب المأموم ضعيف، لا يسحب المأموم. ثانيا إذا أقيمت الصلاة فالإمام لا يجعل رجلا أثناء الإقامة يقف منفردا خلف الصف، لكن إذا كبر الإمام ودخل في الصلاة، فإذا أتى الإمام إذا أتى المأموم ووجد أن الصف مكتملا فلا يسحب أحدا وإنما يقف خلف الصف. ويقول ابن تيمية في هذه النقطة: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي إذا كان يجد فرجة في الصف، إذا كان يجد فرجة في الصف والصلاة مقامة ولم يقف في الصف، فهذه الحالة لا صلاة منفرد خلف الصف. أما إذا كان لا يجد فرجة ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يقف خلف الصف. وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يرى صحة صلاته مع الكراهة. وقال أحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعي وابن المنذر: من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته. فعن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه الخمسة إلا النسائي صحيح كما في صحيح أبي داود. ولفظ أحمد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده فقال يعيد الصلاة. وحسن هذا الحديث الترمذي وإسناد أحمد جيد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وتمسك الجمهور بحديث أبي بكر قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على ما هو الأولى. قال الكمال بن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب، وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال ليوافق حديث أبي بكر، إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها. ومن حضر ولم يجد سعة في الصف ولا فرجة فقيل يقف منفردا ويكره له جذب أحد، وقيل يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستحب للمجذوب موافقته. وقد علمنا الآن أن الحديث الوارد في جذب المأموم ضعيف، حديث الوارد في جذب المأموم هذا ضعيف. في تمام المنة قال يعني قال ابن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب، وحديث علي بن أبي شيبان على نفي الكمال ليوافق حديث أبي بكر، ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها. قلت، أي الألباني في التعليق لهذا الكلام: لا تعارض بين الحديثين من جهة، وحديث أبي بكر من جهة أخرى، لأن أبا بكرة لم يصلي في الصف وحده فلم يأمر بالإعادة، والرجل المذكور في الحديثين صلى وراء الصف وحده فأمره بالإعادة فلا معارضة. وبهذا جمع الإمام أحمد رحمه الله. فقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف، قال تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة، على أساس أن الذي مشى حتى أدرك ما صلى وحده، إنما صلى مع ماذا؟ صلى مع ماذا؟ مع الصف. أما الذي صلى خلفه صلى منفردا. وكما نعلم إذا كان هذا ينطبق على من يجد فرجة في الصف، على من يجد فرجة في الصف. أما إذا لم يجد فرجة ففي هذه الحالة ماذا يحدث؟ يصلي منفردا. تسوية الصفوف وسد الفرج. يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. رواه البخاري ومسلم. وروي أي البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن نعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوين في الصفوف كما يقوم القدح، الغرض من ذلك المبالغة في تسوية الصفوف، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه، إذ دخل رجل منتبذ بصدره يعني بارز، فقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه الخمسة وصححه الترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. والمراد من مخالفة الوجوه حصول العداوة والتنافر والبغضاء، يعني إذا لم يكن الصف مستويا. أما حديث إن الله لا ينظر للصف الأعوج فهذا غير صحيح طبعا، بالطبع هذا غير صحيح. وكما نعلم الصفوف حول الكعبة هيئة دائرة. وروى أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، أي اجعلوا بعضها حذاء بعض، بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين محاذيا وموازيا لمنكب الآخر. سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، لينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف. بمنزلة ماذا؟ بمنزلة ماذا؟ الحذف. الهذ هنا يعني أولاد الضأن الصغار. وروى أبو داود والنسائي والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. صحيح كما في صحيح أبي داود. وروى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عمر قال: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. حسن بشاهديه. وروى النسائي والحاكم وابن خزيمة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. صحيح كما في صحيح أبي داود. أيضا ينطبق على من يقطع الصف، من يأتي بولده الذي لا يفقه أحكام الصلاة ولا يحسن الصلاة، لأن الصبي إذا كان يحسن أحكام الصلاة في هذه الحالة ماذا يحدث؟ يقف في الصف ولا في الصف الأول. أما إذا كان لا يقف هذا يعني لا يحسن ويلعب في الصف. كونك تأتي بالولد الصغير الذي لا يحكم أحكام الصلاة وهو صغير حتى ليست عليه الصلاة وصغير، وده يجلس في وسط الصف، هذا يعتبر قاطعا للصف، يعتبر قاطعا للصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف. تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الأول فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى. رواه مسلم. وروى أبو داود وابن ماجه الحديث الذي يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف ضعيف. إنما الصحيح الصواب عن عائشة: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، الذين يصلون الصفوف. وعند أحمد والطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وهذه منقبة. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: على الثاني وعلى الثاني. لكن هذا الحديث ضعيف، إذا ليست هناك منقبة، وإنما كان كما نعلم الفضيلة في الصفوف الأول. آخر نقطة سابعا في هذه الجزئية الخاصة بموقف الإمام والمأموم: التبليغ خلف الإمام. يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه، بأن لم يبلغ صوت الإمام المأمومين، بأن لم يبلغ صوت الإمام المأمومين. أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الأئمة. ولذلك في بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي نرى يعني طبعا يعني الآن الحمد لله إذا كان هناك ضرورة. نعم، المهم في ما نريد أن ننبه عليه أن الإمام أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده. لأننا عندما سمعنا عندما أخذنا في سنن الصلاة أخذنا في سنن الصلاة أن المأموم ماذا عليه أن يقول إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؟ ماذا يقول المأموم؟ المأموم أيضا يقول ماذا؟ يقول سمع الله لمن حمده. فإن قال قائل لماذا يقول الإمام المأموم سمع الله لمن حمده؟ المفروض كما قال النووي بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال النووي رحمه الله قال أصحابنا فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده، وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به. إذن الإمام كان يجهر بماذا؟ بقول سمع الله لمن حمده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. أما قول ربنا ولك الحمد كان يقول في سره، فقال لهم قولوا ربنا ولك الحمد مع ما قد علمتموه وسمعتموه من قول سمع الله لمن حمده. إذن المبلغ سواء كان في الحرم أو هنا أو هنا عليه أن يقول ماذا؟ عليه أن يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. والتبليغ بصفة عامة يعني قد يكون في الحرم يعني أعداد كبيرة، لكن مكبرات الصوت الآن الحمد لله هذا كلام لا أقوله بالحرم بصفة خاصة وإنما بصفة عامة، يعني طالما أن المأمومين يسمعون تكبيرات الإمام وصوت الإمام والآن بالمكبرات فلا يحتاج ذلك إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى التبليغ على الإمام. أما إذا كان التبليغ إذا كان صوت الإمام لا يسمع إلا عن طريق المبلغ فعليه أن يقول سمع الله لمن حمده، عليه أن يقول ماذا؟ أن يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. والخطورة في تبليغ الإمام سبحان الله، تحاول دائما في أي مسجد فيه التبليغ خلف الإمام، في تسليم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ الإمام المبلغ برفع الصوت في التبليغ فلا تجد نفسك إلا مجبرا بالتسليم مع هذا المبلغ مع هدوئه ومع كذا ومع كذا، وما تستطيع أن تنتهي حتى وإن كان يزيد في هذه الأشياء عن 6 حركات أو كذا، تجد نفسك مضطرا أن تقول مع هذا المبلغ ولا تستطيع أن تبلغ ولا تستطيع، أكرر مرة أخرى، بل قلما تستطيع أن تسلم بعيدا عنه عن هذا المبلغ. إذن السنة أن هذا لا يحتاج إليه إلا لضرورة، إلا لضرورة. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نكمل أحكام الصلاة.